ولأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي كلام الشافعي رحمه الله، وذكرنا فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي أن كلام الشافعي مراده تسليم، وأن مسائل الدين قائمة على قدم التسليم كما قال بعض السلف. الأمر الثاني أن الشافعي رحمه الله أجمل هذا الكلام وفصله في مواطن أخر من كتبه رحمه الله على طريقة السلف. الأمر الثالث أنه أرد أن يرد على أهل البدع الذين يستشرحون بعض الصفات، وإلا فإن ما قاله الشافعي رحمه الله لا يختلف فيه المسلمون، ولكنهم كما قال الشيخ ابن تيمية لا يخالفونك في أن ما بقبول ما جاء به النبي، وإنما يخالفونك بثبوته، ثم هل هو على ظاهره أم لا. ثم ذكرنا قول الناظر رحمه الله وعلى هذا درج السلف، صح ولا لا؟ وقلنا أن قول على هذا درج السلف يؤخذ منه نعم أن هذه العقيدة عقيدة مجمع عليها بين السلف الصالح، ثم يؤخذ منها أيضا خطورة من خالف هذه العقيدة. إذا كان السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين كلهم مجمعون على عدم التأويل والإمرار على الإمرار والإقرار والإثبات، فمن خالفهم فهو على خطر عظيم. ثم ذكرنا قول الناظم رحمه الله ينبغي أو اتباع آثارهم، وقلنا إن هذا دليل على نعم بارك الله فيك، أنه لا بد من فهم النصوص على طريقة السلف، واضح؟ فهم النصوص على طريقة السلف. طيب، وثم تكلمنا عن البدعة، وتكلمنا عن أنه ليس هناك بدعة حسنة سيئة، ثم بينا أن البدع قسمان: بدع عملية وبدع اعتقادية. طيب، نبدأ الآن اليوم بكلام الذي معنا في درسهم، وهو كلام أحد أحبار الصحابة وعلماء الصحابة، وهو عبد الله بن مسعود. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. طيب، هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله الحافظ القدامى عن ابن مسعود مسند في كتب السنة، فقد رواه الدارمي في سننه، ورواه الطبراني في معجمه، وخرج تقريبا غالب كتب السنة اللي ألفوا في السنن. فاللالكائي ذكره في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ابن بطة ذكره في كتاب الإبانة، كذلك المروزي ذكره في كتاب السنة، البيهقي ذكره في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وزاد الطبراني فيه لفظة: فإن النص اللي عندك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. زاد الطبراني: فقد كفيتم فكل بدعة ضلالة. فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. طيب، هنا يقول ابن مسعود عليه رحمة رضي الله عنه ورحمه: اتبعوا. فما هو الاتباع؟ ينبغي أن نعرف ما هو الاتباع. الاتباع جاء في القرآن وجاء في السنة، فمعناها أن الاتباع لابد يكون إيش؟ اتباع الكتاب والسنة. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. إذن كل ما دون هذا الكتاب لا يمكن أن يتبع، لكن جاء في الكتاب وجوب اتباع أيضا سنة قوله: ما أتاكم الرسول فخذه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا باتباع سنة الخلفاء، فصار المتبع عندنا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة الصحابة يعني. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، وهذا ذكره المصنف رحمه الله في الدرس السابق، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يعني ما جاء في الكتاب والسنة واجماع الصحابة ليس من الاتباع وليس من الابتداع، وما عدا ذلك فهو من الابتداع وليس من الاتباع. واضح؟ طيب، يعني من المحدثات. ولذلك يقول أبو داود صاحب السنن سمعت الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كلام إمام أهل السنة بلا منازع. الاتباع تعريفه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا فقد كفيتم. كفيتم ايش؟ كفيتم بيان الطريق. انت تريد ان تهاجر الى الله في طريق الدنيا لتصل الاخره، ولا بد لك من دليل. قال كفيت، ما انت بحاجه الا ان فقط تتبع هذا الطريق الذي سارك المحجه البيضة. ولذلك كفيت باكمال الدين. قال سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وهل يحتاج دين كامل الى زياده؟ هل يحتاج؟ جوابه لا. وقول عليه الصلاه والسلام في اخر حياته في خطبه الحج اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فشل. اذن الكتاب كامل والرسول بين وبلغ البلاغ المبين. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قاموا ببيان الكتاب والسنه ونقلها وحملها الى التابعين على اكمل وجه. ولذلك مدحهم الله في القران ومدحهم النبي عليه الصلاه والسلام في السنه. ولولا ان جانب اجماع الصحابه معصوم لما قال عليه الصلاه والسلام اتبعوا سنه الخلفاء الراشدين. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. يا معشر القراء، لأنه يعني يتحدث قراء وجدوا بعض الصحابة، فقال لهم لا تتعبدوا شيء ما فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو كان هناك خير لكانوا أحق به منكم. قال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريقا من كان قبلكم. هذا معنى الاتباع من كلام الله، كلام رسوله وكلام الصحابة، بل كلام الإمام أحمد. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام مبين معنى كلام ابن مسعود تبعوا ولا تبتدعوا، يقول وإنما دين الله ما بعث إنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى، انتبه الكلام شيخ الإسلام جيدا لما فسر الآية، قال فإن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول شيخ الإسلام فرضي عن السابقين الأولين رضا، ما وزعتها؟ إيه جزاك الله خير، جزاك الله خير، توزع لكم النسخة الآن. إذا لاحظ كلام شيخ الإسلام لما ذكر الآية، قال فرضي الله عن السابقين الأولين رضا مطلقا، رضي الله كان رضي الله نعم السابقون الأولين من المهاجرين الأنصار، هذا رضا مطلق. وإيش تبعهم بإحسان، فقيده بالإحسان. فقال الشيخ الإسلام: فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان، قيده بالإحسان. إذا الصحابة مشهود لهم بالإحسان، لا يحتاج لينصفوا، ينصفوا بإحسان. ومن عداهم لا بد له من وصف لأجل أن يحصل الرضا، وهو الاتباع لهؤلاء بإحسان. والإحسان هو إيش؟ ها؟ الإحسان هو كما فسره الفضيل وغيره، الاقتصار على ما في كتاب السنة. واضح لنا هذا هو معنى الإحسان. وعلى هذا المدار معنى ما سننقله من كلام المصنف رحمه الله من كلام السلف. إذن طيب، إذن أخذنا من كلام مسعود معنى إيش؟ اتبعوا ولا تبتدعوا. إذن معنى اتبعوا معنى الكتاب والسنة، وعلى فهم ثلاث الأمة: كفيتم فإن الكتاب والسنة كافيان لصلاح العباد، والسلف هم الذين يبينون معناه، وما عداه فهو محدث وبدعة كما قال حذيفة رضي الله عنه. طيب، يقول المصنف رحمه الله ذو القدامة: وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: إيه حيث وقف القلب فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافر كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلو فلئن قلتم حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كلام يخرج من نور النبوة. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد معروف له كلمات يعني كأنها كلمة الصحابة رضي الله عنهم ورضي عنه. فهذا الكلام الذي قاله يحتفي به أهل السنة ويذكرونه دائما وكثيرا في كتبهم، لأنه يبين المنهج الحق لمن كان بعد الصحابة. يقول رضي الله عنه ورحمه: قف حيث وقف القوم. ما نقف وقف حيث القوم الصحابة، قف حيثما تعبدوا واعتقدوا، فإنهم على علم وقفوا، يعني ما وقفوا عن جهل. ولو كان الكلام والتأويل معي، لو كان الكلام لا تشغلكم المذكرة، احنا في صفحة 25 الآن، لو كان الكلام في التأويل يحبه الله ويرضاه لكانهم أولى به، فلما وقفوا عنه دل على أنه ضلال. طيب، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها. لو أرادوا أن يكشفوا هذا وهو مطلوب وهو شرعا محبوب لله لكانوا أقوى من غيرهم على كشفها، لأنهم شاهد التنزيل، ولأنهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبالفضل كانهم أحرى بهذا لو كان خيرا. يقول: فإذا قلتم أنه حدث بعدهم مشاكل وقضايا اضطررنا بأن نتكلم بكلام لم يقولوه، فالرد يقال: ما أحدث هذا إلا من خالف هديهم. لماذا؟ ما دام الكتاب والسنة كافيان، ما ندعي نحدث كلام جديد. واضح؟ لأن الدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ. إذا فمن خالف هديهم ورغب عن سنتهم فهو محدث. لماذا؟ لأنهم بينوا ما يشفي وبينوا ما يكفي. واضح لنا؟ فما زاد عنهم فهو متجاوز محسر، متجاوز عنهم. ومن كان دونهم بحيث فهو قصر، يقول قصر عنهم قوم فصاروا جفات، وزاد عنهم قوم فصاروا غلاة. ودائما مسائل الدين كلها تجد أنه السنة اللي على منهج الصحابة ما بين غالب وجافي، إما في القدر وإما في الإيمان وإما في الأسماء والصفات وجميع أبواب العقيدة. واضح؟ ومن كان على ما كان على منهج الصحابة بإحسان فهو وسط بين غال وبين جافي، والصحابة ما بين ذلك على طريق مستقيم. طيب، نستطيع أن نقول نأخذ من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقفات مهمة أو مسائل مهمة. المسألة الأولى وجوب أخذ العقيدة والعمل عن القوم وهم الصحابة، وهذا نفس كلام عبد الله بن مسعود، وجوب أخذ العقيدة والعمل عن القوم عن الصحابة، ومن ذلك الوقوف إيش حيث وقفوا ومن تبعهم بإحسان. فلا يحدث في الدين قولا لم يقولوه ولا رأيا لم يروه، لأن وقوفهم كعدم دخولهم في الخوض والتأويل والإحداث في الدين كان عن علم وبصيرة نافذة بأن هذا الوقوف هو مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو كان ما تكلم فيه المخالفون لهم من أهل البدع، من أهل البدع، أنا عندي طبعا زيادة، إذا عندكم زيادة في صفحة 25 السطر الأول، قال ولو كان ما تكلم به المخالفون لهم، المخالفون زائدة الثانية. طيب، لو كان ما تكلم به المخالفون من أهل البدع هو المراد لكانهم أقدر على كشف هذا وأولى بالفضل من غيرهم، ويكفي في تصويب طريقتهم قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. يقول ابن كثير رحمه الله في قوله والتابعون لهم بإحسان، قال في تفسير الآية التابعون لهم بإحسان من هم؟ المتبعون لآثارهم الحسنة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه السنة ما أحسن قول ابن مسعود حيث يقول أيها الناس من كان منكم مستلم فليستلم بمن قد مات، يعني من الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعت من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نفس الكلام، واضح؟ طيب، إذا المسألة الأولى ما هي؟ وجوب أخذ العقيدة والعمل دقها وجلها عن الصحابة، ما لم يأتي به الصحابة فلا نقبل، قف حيث وقف القوم. المسألة الثانية أنه لا خير فيما أحدث بعدهم لقوله فما أحدثه إلا من خالف هديهم، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام كل محدث بدعة، كل بدعة ضلال، فإنه لا خير فيما أحدث بعدهم. فلو قال قائل، بعض الناس يقول هذا الكلام، وسيأتينا في من قال إن التأويل قول الخلف هو أحكم من قول السلف الذي هو أسلم، هذا هو قول الباطل. نقول إن هؤلاء الذين يقولون لما تكلمنا بما تكلمنا لأمور اقتضت ذلك ويبعد الشبهة عن الدين لما حصلت إيش كثير من الجدل، فنقول لهم إلا هذا لا يبرر كما قال ابن عمر بن عبد العزيز فما أحدثه إلا من خالف هديهم، هذا لا يبرر مخالفة هدي الصحابة ولا يبرر الرغبة عن سنة الصحابة، واضح؟ لأن الله جعل من ابتغى غير سبيل الصحابة يوليه سبحانه ما يتولى ويصله جهنم وساءت مصيره، ومعروف أنه ومن يتبع غير سبيل المؤمنين من أولى بهذا الصحابة، لأن إجماعهم هو الذي يعتبر. الشيخ الإسلام في الواسطين لما قال وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما يقول يصدر من الناس من قول وفعل وعمل، وقال الكتاب والسنة الإجماع، قال والإجماع الذي ينضبط معه الصحابة، إذ بعدهم تفرق الناس اختلفت الآراء، واضح؟ طيب، إذن فنقول هذا لا يبرر هذا الكلام الذي هو التأويل وأمثال التأويل، لأن الصحابة تكلموا بالقدر الذي يشفي وبالقدر الذي يكفي لتحقيق الإيمان، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن العجب أن تجد بعد ذلك من يقول لضلاله المبين ولمنكره المستبين مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، يعني يقصدون التأويل الذي وقع فيه أصحابهم أنه أحكم من مذهب السلف. طيب، لأنه بزعمه من تنزيه الله، فما أعظم فما أعظم ضلال من اعتقد أنه سيأتي بخير من لم يقله السلف. كما قال أبو سعيد رضي الله عنه لما خالف بعض خلفاء بني أمية بأن في صلاة العيد عملا فقط خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقال له فرقتم ما أعلم، فقال لأبي سعيد رضي الله عنه أترك ما تعلم يا أبا سعيد، فقال أبو سعيد والله لا تأتون بخير مما أعلم، لأنه ليس خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر قول الأشاعرة وبعض الأشاعرة في مثل هذا الكلام السخيف التافه الذي لا يقوله عاقل، كيف تقول هذا مذهب السلف ثم تقول عن مخالفهم أنه أحكم؟ إلا وإن هذا العقل قد أصابه ظنون أو مس أو هوى مردي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله طبعا في كلام ذكر أنهم يقولون ويقولون، قال ويقولون أي هؤلاء الأشاعرة يقولون مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول، يذكرون مذهب السلف لا تتأول، والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا، ويذكرون الخلاف بين السلف وبين السلفي وبين أصحابهم المتكلمين. يقول شيخ الإسلام هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كلامهم، أفلا عاقل يعتبر؟ أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر أن السلف ثبت عنهم هذا حتى بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم؟ أليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه، وعلمه المتأخرون وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين. كلام شيخ الإسلام يقصد بما أذهب. إذا كنتم تقولون أن مذهب السلف هو كذا ومذهب أصحابنا هو التأويل، إذا معناه أنكم أصحابكم السلف فإذن لأنهم لم يهدهم الله إلى الصراط المستقيم ولم يوفقوا للحق حتى جئتم أنتم في العصور والقرون المتأخرة فهداكم الله إلى هذا، وهذا مستحيل أن تقول خير القرون والسابقون من المهاجرين والأنصار على شيء خفي لا يعرفه إلا المتأخر. وذلك المسعود أو الصحابي رضي الله عنه لما رأى الذي يسبحون بالحصى مئة وهذا ما يشقل نفس كلام شيخ الإسلام، قال إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه أو تصبحوا بالضلالة. طبعا الأولى مستحيلة لا بد أن تتعين، الثانية مفتتح، وهكذا إذا هذا يقوله صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلقى أقوام فقط يسبحون بحصى ويحددون سبحوا كذا سبحوا كذا، فما بالك بمن يأتون أسماء الله وصفاته ويؤولونه ويحرفونه ويصفون الله عز وجل بصفات لا تليق. قلت لكم يقولون إن الله استولى، ما يستوى إيش معنى استولى؟ إيش يلزم من استولى؟ معناه أنه في أحد قبل عند العرش وغالبه الله فأخذ منه حتى استولى عليه، وسيلزم من هذا إذا جاء شخص أقوى أنه سيسلبه مرة أخرى. شو الكلام الفاسد؟ شو الضلال المبين؟ واضح؟ ولو قالوا كما قال ذاك الفلسفي الذي طاف المعاهد وسمع المذاهب ثم تركها جميعا وقال رأيت أن طريقة القرآن أحسن من كل شيء، أين فهمها الصحابة والسلف وعامة المسلمين؟ إذا جاء للإثبات أن الرحمن على العرش، وإذا جاء للتنزيه قال ليس كمثلي، ومن عرض مثل معرفتي جرب مثل تجربتي، انتهى الموضوع. واضح. ولذلك عقائد عجائز المسلمين اللي على منهج السلف لم يعيشوا في بلاد أهل البدع خير من عقائد كبار علماء أهل الضلال. ولذلك يقول الشيخ الإسلام هدي وهر رحمه الله في كتاب كشف الشبهات عالم واحد من أهل السنة يغلب ألف من علماء البدع بكلمة واحدة. يقولون أن أحد علماء الفطاحلة الكبار من الجهمية الأشاعرة الجهمية جالس يقرر من ألف وجه نفي علو الله عز وجل. فجاءه شاب صغير من أهل السنة وقال له يا أستاذ الضرورة اللي يجدها الإنسان في قلبه إذا أراد أن يدعو الله ترى يرتفع قلبه لوين؟ إلى أين؟ إلى السماء، بهيمة ترفع عينها إلى السماء، من وين هذا؟ يقول فضرب على رأسه وقال حيرني الهمذان حيرني الهمذان، يعني فلسفتك هذه من ألف وجه وسفسطتك من ألف وجه بحجة واحدة بفطرة هذا الشاب فشلت. واضح ولا لا؟ إيه نعم. فالضلال ليس له حد، الضلال ليس له حد. طيب إذن هذه المسألة يا أخوان الثانية، وهي أنه لا خير فيما أحدث بعدهم. المسألة الثالثة في كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن الصحابة على الهدي المستقيم بين طرفي ضلال، صح؟ لأنه ايش قال؟ ما بين ما فوقهم وما دونهم نص. إذن الأولى وش المسألة الأولى؟ وجوب أخذ العقيدة والعمل من الصحابة. اثنين، لا ما سمعت، أنه إذا كانوا هم على الحق فما بعدهم ضلال مبين. الثالثة وهي نتكلم عنها الآن أنهم بين طرفي نقيض، محسر ومقصر، جاف وغال. ولذلك روى أحمد بن ناجح والدارمي وصاحب الحبان الحاكم عن ابن مسعود قال خط لنا رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله فقال وهذه السبل على كل منها شيطان، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما إلى آخر الآية. والصحابة على هذا الصراط المستقيم، ومن قال بغير هذا فقد ظلم، لأن الله أرشدنا إلى طريقتهم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على طريقتهم وقال وسيأتينا إن شاء الله ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ما هي إذا افترقت الأمم إلى فرق كثيرة، ما هي الفرقة التي على الحق التي ليست في النار؟ ما الجماعة في رواية الترمذي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا ما عليه الصحابة والصراط المستقيم بين طرفي نقيض، كما قال عمر رضي الله عنه رحمه الله فمن قصر في اتباعهم كان جافيا ومن تجاوز كان غاليا، لأنهم في جميع مسائل الدين بين الغالي والجافي وسط، فهم في مسائل الصفات وسط بين التعقيل، بين أهل التعطيل من الجهمية والتمثيل من المشبهة في أفعال باب أفعال العباد القدرية والجبرية، في مسائل الوعيد بين المرجعة والوعيدية، في باب أسماء الله والدين بين الحرورية والمعتزلة. نص على هذا الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية في خمس مسائل، والحقيقة أنهم في كل الأبواب وسط بين الغالي والجهم. وأعرف لنا على سبيل المثال الصحابة، منهم من يقدح فيهم ومنهم يجعلهم في بعض الصحابة في منزل وذلات الآلهة، أهل السنة وسط يقول مهم معصومين، لكن نمسك عما شجر بينهم ونحبه ولدين الله بمحبته لأن لهم السوابق الفضائل. في القدر منهم من يقول أنه الله عز وجل ما قدر الأشياء، ومنهم من قال أن الإنسان مجبور كل شيء مقدر. أهل السنة يقول لا، القدر نثبته وأن الله قدر كل شيء كما سيأتي، ولكن الإنسان له قدرة واختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا وسط، واضح ولا لا؟ وهذا هو الوسط. طيب اذا هذه المسائل الثلاث ناخذها من كلام الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لا تخرج عنها هذه النصيحه، واضح؟ من عيده كامله ما شاء الله عليك. يلا هو العمل من الصحابه اثنين، ما عدا هذا من العقيده والعمل فهو ضلال مبين. ثلاثه، أنهم وسط بين غالي، لأن الله قال في آية الإثبات ليس كمثله شيء، فأثبت السمع والبصر وقال ليس كمثله شيء، وهل السنة على هذا المنهج. ثم انتقل إلى قول آخر رحمه الله المؤلف ابن قدامة فقال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. واضح هذا الكلام؟ شوف كلام السلف يعني كما قال بعض العلماء كلام قليل لكنه يشرح بأسفار. المتأخرون كلامهم كثير وليس فيه بركة. وكون شفت الصحابة أقل من التابعين كلاما ومن بعدهم أكثر، وكل ما تقدم الزمان كثر الكلام. واضح؟ طيب، هذا الكلام من هذا الإمام الفاضل وهو أحد أئمة الإسلام، صحيح أنه من الأئمة الأربعة لكن كان له مذهب ومشهور لكنه اندثر لم يكن له أتباع، وهو إمام أهل الشام رحمه الله أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه، وهو من طبقة كبار أتباع التابعين. واضح؟ وهم التابعين من أتباع التابعين من كبارهم. توفي 57 في بيروت، ويقال له البيروتي ويقال له الدمشقي. هذا أحد الأئمة الكبار وكلامه معتبر في مسائل العقيدة. قوله هذا مثل قول ابن مسعود الأسدي: اتبعوا ولا تبتدعوا، مثل كلام ابن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم. لا فرق، لا فرق. ليش؟ لأنه يقول عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، لكن في زيادة كائدة: وإن رفضك الناس، وفي زيادة: وإن زخرفونك لا في القول. وهذا كلام مهم جدا، يجب علينا أن نبين إيش معنى هذا الكلام. طيب، نأخذ من كلام هذا الإمام الذي هو أحد أئمة السلف الكبار عليه وعليه رحمة الله مسألتين مهمتين، يعني كلام اتباع الآثار ونفس الكلام السابق. المسألة الأولى: لزوم طريقة السلف كما مر وإن رفضك الناس، وهذه الكلمة التي نستفيدها من كلامه: وإن رفضك الناس. طيب، إيش رفضك الناس؟ ألا تعلم أن الله يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين؟ ولا لا؟ إذا ما في نبي له عدو، وكل من كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد يكون له عدو. ولذلك قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك الناس. قال له: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد منهم وجئت به اللاهوتي. وهذا ليس فقط للنبي، للنبي ولمن قال بقال بمنهجه: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. واضح؟ لأن هذا من تمام الابتلاء. ولذلك قال للنبي: من يتبعه؟ قال: الضعف والجبابرة والمترفون وأهل المال لا يتبعون الأنبياء، فالغالب أنهم رد الحق. ولذلك القرآن أكثر من ذكر أهل الترف، قال الملأ من قوم الذين ايش يعني اترك وأولك من هذا. طيب، لماذا قال الناظم علي الأوزاعي رحمه الله رفضك الناس؟ لأن عندنا قاعدة: كلما تقادم الزمن كلما زادت غربة السنة، كلما تقادم الزمن كلما زادت غربة السنة. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ووقع هذا، ولذلك الصحابة ضجوا مما حصل التغير في زمنه. ما تعرفون أن القدرية ظهروا في عهد ابن عمر كما في حديث في مسلم، والرافضة في عهد الصحابة، والمرجعة كذلك، فالبدع ظهرت. فلما النبي قال: أرى الفتن تتخلل كما وقع القطر في بيوتكم كما وقع القطر، وقال: من يعش منكم المخاطب هم الصحابة. فنأتي إلى الصحابة ماذا حصل منه في عهدهم. روى البخاري وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حديث آخر: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذه قاعدة: كل قرن يأتي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بمجمله شر من القرن الذي قبله، وإن كان في بعض الأماكن وبعض الأشخاص وبعض القبائل يكون خيرا من قبله، لكن مجمل الأمة في سفار في سفه لا في العقيده ولا في العمل. ولذلك الله يقول السابقون السابقون سله من الاولين وقليل واما من بعدهم فكثير سله من الاولين وسله من الاخرين. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا في الزمن الذي والذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم. روى البخاري عن انس طيب روى البخاري عن ام الدرداء انها قالت دخل علي ابو الدرداء وهو يغضب يقول فقلت له ما اغضب؟ قال والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انه يسلم جميعا. اذا ما اعرف كل شيء تغير اكثر ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام في عهده تغير ما ارى منهم باقي الا صلاه لان اخر ما تفقدون من دينكم الصلاه. ايضا انس رضي الله عنه ابن مالك وعلى جميع اصحاب النبي يقول كما جاء في البخاري والله ما قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. فاستغربوا قالوا ولا الصلاه؟ قال اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ يعني لم تصلوا كما كنت حتى الصلاه خشوعها ذهب والمحافظه عليها ذهب وكذا يعني ليست كصلاه الصحابه. اذا الرسول يقول لا عليه الصلاه والسلام لا في زمن له الذي بعده شر منه. الصحابه في اخر عهدهم يقول والله ما نرى شيئا مما كان على عهد النبي الا تغير. يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ومن أمة السنة المالكية فانظروا رحمكم الله إذا كان في ذلك الزمن زمن من؟ أنس وأبي الدردة. إذا كان في ذلك الزمن طمس الحق وظهر الباطل حتى ما يعرف من الأمر القديم إلى القبلة فما ظنك بزمانك هذا والله المستعان. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ إذا كان الصحابة هكذا وأبو الطرطوشي يقول في زمنه فماذا نحن نقول في زمننا؟ حيث جعلت السنة بدعة والبدعة السنة وصار التوحيد شركة وشركة والشركة توحيدا عند كثير من أبناء هذا الزمان. وإذا غيرت البدعة إلى السنة قالوا هذه بدعة وإذا أقلت البدعة فرهم وقالوا هذه السنة. ماذا الواقع؟ الآن أحسن بلد في السنة هو كهذه البلاد وكثيرا من شبابها وابنائها اذا اقمت السنه قالوا انت مبتدع خالفت السنه. لا يرضون من ابن باز ولا من ابيه ولا من العلماء اقامه السنه فيما لا يريدونهم. اليس هذا هو الواقع في كثير من الناس؟ لا نقع اجرين يكرهون السنه. فاذا خرجت في خارج هذه البلاد تجد من لا يريد التوحيد ويريد الشرك ويعتبر ان الشرك والتوحيد. لكن عندنا هنا نوم من اخواننا من لا يريد الشرك فهو على التوحيد ربما على عقيدتك في الاسماء والصفات لكن في مسائل السنه والاتباع يخالفك ويرى انك على ضلال وهو على هوى مع انك على منهج محمد والصحابه وعلماء الاسلام يعود الصحابه الى يومنا هذا. حتى اذا كان الناس في غربه خارج هذه البلاد فصاحب الغربه في غربه الغربه لانه يبدع او يخطى منهم من الذي يسب من السنة. واضح ولا لا؟ ولذلك أيضا يقول الطرطوشي رحمه الله عند حديث طوبى للغرباء طوبى للغرباء قال رحمه الله قال رحمه الله عند بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ قال يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق غرباء في أناس بقلتهم وخوفهم على أنفسهم. يجب أن نعرف نعمة الله نحن في هذا البلد أهل السنة ظاهرون لأن دولتهم دولة سنة وعلماءهم على السنة وما خالفهم فهو الأجانب الأضعف لكن لهم قد يكون لهم كثرة وتأثير في الرأي لكن من كان في خارج هذه البلاد على التوحيد تجد يسمى الوهابي ويظل يكفر ويستحل دمه هذا موجود. من اثبت صفات الله في كثير من المجتمعات يعتبرونه مشبه مجسم كافر. واقرأوا لقصة المأمون لما كان يؤتى بعلماء السنه كان ابن ابي دؤاد يقول اقتلوا يا امير المؤمنين فانه حلال الدم استحل دم علماء الاسلام بهذا الامر وهذا يحصل في كثير من البلاد اليوم. خوارج تحلل دماءنا اليوم يقتلوننا على عقائدهم الفاسد. إذن قول الأوزاعي رحمه الله والرفض كالناس إياك أن تعتقد أن الحق مع الكثرة. الحق ما جاء ما عرف في الكتاب والسنة مثلا ما هنسل في الأمة. إذا رأيت ظلمة فارجع إلى كتب أهل السنة وانظر في كتبهم وانظر الحق وإن كان وإن أظلمت الأرض. يقول ابن القيم كنا تظلم علينا الدنيا من كثرة الباطل في عهد شيخ الإسلام. الناس غضبهم على مذهب الأشاعرة والجهمية. يقول تظلم الدنيا في عيننا فيأتي شيخ الإسلام فيكشف كل ما فينا من هم وغم. واضح؟ إذا هذا ما أردت أن أذكره. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر كلام الطرطوشي وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمن الذي ولا بعد شر منه وذكر كلام أنس وكلام أبي الدرداء قال رحمه الله ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب وإلا هو أنهم على شيء والسلف على شيء آخر فما قيل صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. ثم قال والأمر والله أعظم مما ذكرنا حتى قال وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس. لماذا؟ لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام عند الاختلاف عليكم بإيش؟ بسنة وسنة الخلفاء فما قال عليكم بالأكثر. الله قال وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. ويوم القيامة يقول بعد النار قال من كل 1999 واحد في الجنة. واضح؟ والله يقول حكما فاصلا على خلقه ها ولا تجد أكثرهم شاكرين. واضح؟ ودائما أهل الحق هم قلة قلة. يقول شيخ الإسلام أهل الإسلام قلة في الكفار وأهل السنة قلة في المسلمين وأهل السنة المحضة الخالية من الشوك قلة في أهل السنة. المسألة دوائر. واضح؟ طيب إذن هذه المسألة الأولى يا أخوان وهي مسألة أخذناها وهي مهمة جدا وإن رفضك الناس إذا كنت على السنة لا يهمك رفض الناس وإن كثروا وإلا لا لأن شيخ الإسلام رحمه الله في وقته أغلب علماء العصر كانوا على عقيدة الأشاعرة والجهمية وكسره الله وكسره الله كسرهم الله به وبقيت السنة ظاهرة. والإمام أحمد مثل في وقته والشيخ عبد الوهاب رحمه الله في وقته هكذا والسنة ستبقى ولا بد أن ينشئ الله عز وجل أقوام أنصارا فكل من أنصار السنة لعل الله يجعلكم في الأمة أئمة أبي الدرداء وأبي ذر والأوزاعي والإمام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الإسلام في هذا العصر عليهم رحمة الله. طيب المسألة الثانية من قول الأوزاعي رحمه الله الحذر من الباطل ولو أعجبك حسنه. نحن مثلا نقول ها الزمن حق رفضك الناس وإن كانوا كثران الحق لابد أن كل ما تقدم الزمن يقل ويكثر أهل الباطل تلتبس تلتبس الأعلى تلتبس ويكثر أهل الأهواء فعليك بالحق رفضك الناس عليك بما تعرف من الدين وترك ما تنكر. المسألة الثانية الحذر من الباطل ولو أعجبك حسنه لأن الباطل يا أخوان مزخرف مزخرف الباطل مزخرف ما في واحد صاحب باطل يقول لك يسب الله لك. المؤولة لما جاءوا يؤولون تظنون جاءوا يسبون الله ما يسبونه يقولون ننزه الله على أن نشبهه بالبشر ولكن نقول المقصود القدرة حتى لا نشبهه بالبشر. واضح؟ إذا هم يزخرفون القول ويلبسون الحق بالباطل يعني يلبسون التأويل لباس التنزيه وهذا زخرفة. إبليس لما جاء لآدم ما قال له يا رب قلت لكم سابقا قال ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ما يقولونها اليوم عندنا أهل الباطن بعض الكتاب لا يجي يسب الدين من اللي يسمونه من الليبراليين يجي يسب يمدح الدين يقول الدين يعز لكن يبدأ يتكلم فيش في النصوص اللي يريد يشبه فيها ويطعن فيها وحتى يعني نفسه لا يعرف الظهور لأهل السنة يبجي يمدح الدين والإسلام وكذا ثم يطعن في الإسلام من الخلف. واضح؟ الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. العلماء فسروا كلمة زخرف قالوا كل شيء أي أصل الزخرف يأخذ من الذهب وكل شيء زخرف يعني مزين. فأهل الباطل لا يعرضون باطلهم على ظاهره لأن لا يقبله مسلم صاحب فطرة لابد يلبسونه بالباطل ويزخرفونه بالشكل الخارجي حتى يقبل فيهون التعطيل والتأويل بقالب التنزيه واضح ولا لا؟ وكما فعل إبليس أو صاحب الباطل الأول حينما قال لآدم ما قال عليه السلام. فالباطل قد يعجب الجهال بحسن الألفاظ وبفخامة التعبير وهو من جنس يكون وهو يكون في الحقيقة من جنس سجع الكهان. رجل النبي عليه الصلاة والسلام جالس يسجع فقال هذا سجع الكهان لأنه كان يرد فيه الحق والله ولا لا. يقول القرطبي رحمه الله في معنى زخرف القول قال جعل تمويها زخرفا يتزيينهم إياه ومنه سمي الذهب زخرفا وكل شيء حسن 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 مموه فهو مزخرف. ولذا يا اخوان ابغى اجيب لكم مثال من الواقع عشان ما يقولون انتم ما تفقهون الواقع مثل العلماء ما يفقهون الواقع. نقول الان شوفوا الان الحين لو في درس للشيخ ابن باز رحمه الله في وقته تجد ما يقبلون عليه الناس كثير من الشباب. يقول لك ليش؟ كان يحيى بن باز اسلوبه صعب ولا نفهم ايش يقول وبعدين اسلوب طبيعي مثل ما طلع واحد من الظلال كلام في كتاب قال ان اسلوب كتب العقيده جاه يجب ان يغير. فلما سئل الشيخ بن باز قال هذا كلام ضلال مبين كيف جاه؟ بينما تجد لي ولا يجلس يقرأ كتب الواسطية وكتب العقيدة الصحيحة وكتب أهل العلم. هذا العلم يحتاج إلى تعب. يأخذ كتب المفكرين ويسمونه بالمفكرين وكتب الفكر ما في معي ولا حديث كلها تنظيرات وزبالة أفهام وزبالة أقوال هؤلاء الذين ليس عندهم علم كتاب السنة أصلا. والإنسان لا يحسن قوله ولا يعني قوله إلا بإذا اعتماده على كتاب السنة صح ولا لا؟ فإذا كان يتكلم من عقله وزبالة ذهنه ما لي كلام قيمة وإن زخرف وإن أعجب الناس ولو أعجبك يقولوا عن المنافقين جيبوا آية المنافقين وإن تعجبك أبي واحد يجيب لي الآية أولا أول الآية وإن قول يقول تسمع لقوله لا قبلها وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أعطوا بسطها من الجسم وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني ما أحسن من القول اللي تسمعهم لكنهم كأنهم خشب مسندة ما أحسن المنطق حينما يتكلم يتفيهق يفتح لسانه هذا كبره لكنه خشب مسند لا خواء لأن كثرة الكلام ما فيها خير قلت لكم السلف كلامهم قليل لكنه إنما نبل كلامهم بينما يتكلمون عن الله ورسوله. ابن القيم لما سمى كتاب إعلام الموقعين قال عن رب العالمين فإن كنت موقعا عن الله وتقول ما يقوله الله ورسوله فأنت موقع عنه وإن كنت تتكلم من عقلك وفكرك ومن أصحاب هؤلاء الأفكار فلا قيمة لكلامك. الآن تجد إعجاب من الشباب بهذا الفكر وبهذه المحاضرات الدروس التي ليست عليها طلاقة السنة وليس عليها أثارة من كتاب ولا علم لماذا تجد مجالس العلماء لا يأتي هؤلاء والله ما أفهم والله صعب لا يعجبني هذا الطريق طبعاً. هذه وإن كانت أخف من طريقة المبتدئة الذين لا يأخذون منهج السلف ويأخذون منهج الخلف في العقائد إلا أنها هي فرع من هذا التصور واضح ولا لا؟ فنحن نقول ولذلك يا أخوان يعني أنا سمعنا كلاما كثيرا يعني أنا أقول لكم مثال يعني أنا جئت عام 1400 طبعا من أهل البلد أجل حسب أني لست منها لكن سافرت إلى الرياض سنوات فعدت عام 1414 و400 فرأيت شابا يمشي في أحد الطرقات كان صغيرا فرأيته قد ظهر عارضيه يعرف الشيخ حامد لأنه كان عنده في مسجد يصلي فيه إمام بس ما نقول منه، فرأيته يدرس في الكلية، فقلت له ألا تحضر عند الشيخ ابن عثيمين؟ والله ما أكذب عليه. قال أحضر إلى من يدرس كتاب الحيض من 9 قرون نسخة مكررة. قلت له ما تذهب؟ وأشار إلى شخص من الشباب الذين يخالفون الشيخ في المنهج، فقال أذهب إلى فلان لأنه يغير الواقع. فقلت له تو الأحداث ما ظهرت، قلت اذهب لمن يقودك إلى السجون والمقاصر، لأنك بهذه الطريقة لا تتعلم العلم الشرعي وما يحميك من الفتن. وحصل ما حصل، كثيرا ممن أخذهم إلى هؤلاء اللي يسمون أنفسهم دعاة واحتقروا العلماء وقعوا في الفتن، وقعوا في إما انحرفوا عن عقائدهم ولم يكونوا على منهج السلف الأول، وإما دخلوا في فتن قتلوا تفجير أو حتى تأليف كتب ضالة ومنحرفة، وهم من أبنائنا وإخواننا، لأنهم لم يأخذوا بغرز ما ذكره الأوزاعي قف حيث وقف القوم، كلام عمر بن عبد العزيز وكلام ابن مسعود لقد كفيتوا. عجبوا بآرائهم وبعقولهم، عجبوا بآرائهم وبعقولهم. واضح. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات بعد أن ذكر كثرة الأعداء، وذكر أن الأعداء من لا يكونوا أحيانا في جهل، واضح ولا لا؟ قال قد يكون لهم علما، يقول الشيخ رحمه الله، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله لما جاءكم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين لهم فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه آية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ولذلك من اللي أذن المغرب؟ طيب بس مثلا الأخيرة دقيقة، المثلا الأخيرة أكملها بعد الأذن لا بأس حتى نختم الدرس، والمفروض أن نعاقب الشيخ عبد الله على أخذ المغرب والعشاء. لا لا أنا بوقف، لا ما بعد لا ها لا ما بعد كمل، هذا يوم يومين نعطيهم يوم ثاني إن شاء الله. ها جيد جزاك الله، الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أنا كتبت عندي لك الرقم تبارك الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد رب أهل الدعوة التام استنفق على كم حمد وسيلة فضيلة ما في المقام محمد وعد وصل. ترى في العادة أدرس كتاب اللمعة بعد شوي أدرس اللمعة قبل ما أكتب شيء، وعندي ما يشغلني لأني عندي كتب أخرى، لكني لما رأيت إقبالكم وحرصكم تركت ما عندي وكتبت لكم هذه التي تبي بكم، لأني رأيت أن الجانب التربوي مهم في مسألة العقيدة. أخوكم يقول صفحة 28 عندكم طبعا في كلام شيخ الإسلام تيمية في وسط السطر قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة صح، وكتب الحج وكتب وحجج يعني نتبين منها نتأكد منها. أيضا قوله وإنما الخوف بعد الفات أسطر وإنما الخوف على الموحد. طيب دعوني أختم الدرس يعني الشيخ عبد الرحمن ما جاء إلا من السويس. لا دقيقة بس لأن هو الشيخ عبد الله موجود يظهر أنه تعب حلقه بيمشي لما يجي حلنا ما عليك ولن يعطي درس بعد العشاء تخاف تأخر. طيب الآن هل ذكرنا كم نقطة في كلام الأوزاعي وكلام الأوزاعي قلت لكم من أنفس ما يقول. النقطة الأولى من يقول أهله ها وجوده في الوزن السنة ما يكفي لأن هذا كان موجود في السابق وإن رفضك الناس. ليش؟ لأن الناس يقول أكثرهم وما ورفاص قليل المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد يشهد منه والصحابة في عصرهم قالوا لا نعلم شيئا بقي على عهد النبي وما زال علماء الإسلام في كل عصر يذكر هذا التغير. إذا كان سيكون أكثر الناس على خطأ إذا لابد أن تلزم السنة ولا تغادرها وإن رفضوك. واضح؟ وإن رفضوك. المثلة الثانية ها خلنا نشوفها بعدين أنت ما شاء الله عليك ها الحذر من الباطن وإن زخرف لأنه لابد له من زخرف. الله ذكر أنه يزخرفون الشياطين القول والنبي قال عن بعض من قال استجع الكهان وسمى المنافقين خشب مسندة مع أنه يعجبك صوتهم وقولهم. إذا ليس عبرة بحسن المنطق ولا كذا وإنما العبرة بموافقة الحق. ولذلك هناك من لا يقبل كلام أهل العلم الذين هم على الأثر يعجب كثير من كلام الشباب الذين عندهم صف الكلام يقول شتان شتان بين مشرق ومغرب في مبنى العلم. المثل الأخيرة حتى أختم بها يقول هنا ذم الآراء المحدثة خاصة في أمور إيش المعتقد لأن الحق إن كان محصورا في خطأ عندكم في السطر الثاني قبل الأخير اكتشفتموه لأن الحق همزة بجنب النون صح لأنه إن كان في السطر آخر سطر قبل الأخير لقيتها إيه. طيب يقول لأنه إن كان الحق محصورا في معانيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فما عدا ذلك فهو باطل وهذيان. قال الإمام أحمد رحمه الله القياس في الدين باطل كذلك أبطل منه. قال القياس في الدين باطل والرأي كذلك أبطل منه وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال. أيضا في خطأ ظلال ظلال هي ظلال مهيب اختأ الطاق بالصاد أجيال عشان أصلحها. قال إلا يقول الإمام أحمد وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدع ظلال إلا أن يكون في ذلك أثر عن من سلف إلى العلم الثقات. لاحظ إذا نستفيد من هذا أن ما عليه أهل الرأي والرأي المقصود به ما خالف السنة أهل القياس المخالف للسنة فإنه ليس بحق. واضح جاء الشيخ ليس بحق. الإمام أحمد يقول هذا كله باطل والسنة لا تضرب لها الأمثال ولا واضح يعترض عليها بالقياس حتى بمثال الفقه. أذكر أن بعض المذاهب ردت حديث المصرات في وضيع ثلاث أيام فإن ما عجبته وصارت كذا يردها صح قال لك لا نقبل أن الخلاف القياس كيف تقيس بعقل تترك سنة تترك سنة محمد عليه الصلاة والسلام يا متفق عليه. واضح. ولذلك شيء ابن القيم رحمه الله يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا الاتباع هم أولي العرفان. ما العلم نصبك ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ثم ذكر أبيات عن البدع ثم قال قراء والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. واضح. إذن كلام الإمام رحمه الله مهم جدا وهو أولا المسألة الأولى عشان ترسخ المسألة الأولى كلام الإمام عليك بالحق ورفضك الناس وما أكثر الناس وحصل المؤمنين. العبرة بالحق كما قال بعض الصحابة الحق ما كنت الحق ما وافق وإن كنت واحدا. ثاني عدم الاغترار بزخرفة الباطل وكثرته لأن الله ذم ذلك إن لم يكن على السنة. نعم حذر من آراء المخالف للسنة مهما كانت. واضح. لأن الرأي والقياس على خلاف السنة غير مقبول ولا يراد وليس من الحق الذي يمدح. طيب سؤالك عليه رحمة الله إيه؟ على منهج السلف. طيب منو عليه رحمة الله له الله أكبر يعلمه في هذه اللحظة عشان أوفر الوقت علي. النبي عليه الصلاة والسلام هو يحتضر كان يفعل هذا ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. وأظن تذكر من الشيخ رحمه الله ابن عثيمين كيف كان إلى آخر لحظة من وقته يعلم الناس السنة. هكذا علم السنة واضح؟ هكذا علم السنة نعم. ويجعلنا من أتباعهم على يجعلنا من أتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجعلنا من المحرفين والمبدلين الذين يأتون على الحوض فيردون بما أحدثوا في هذا الدين. واضح؟ وكلمة واحدة يا أخوان يقولها الإنسان ربما يخرج بها عن السنة. الرجل قال للنبي كلمة واحدة وقال دعه فإن لأصحاب هذا أقواما أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وعبادته وما يمرقون من الإسلام. فيلزم الإنسان الاستقامة في عقيدته وفي لسانه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل نصيحة قال قل آمنت بالله ثم استقم. وعليك بالأمر العتيق إذا أردت أن تشوف ما عليه السلف اذهب إلى كتبه السنة اللالكائي في شرح السنة ما ذكره الشريعة ذكره الشيخ الإسلام في العقد الواسطية ما ذكره الشيخ محمد بن وهاب رحمه في كتبه لأنه عاصره البدع والضلال وما يكتب علماء السنة السنة الخالصة في هذا العصر. ستجد الحق في هذا. واضح ولا لا؟ طيب في سؤال انتهينا الآن يلا يا عبد الله تقوم الليل أنت ترى الوقت محدود نقيم لا ما نطيع لا لا حنا بناخذ بعد صلاة العشاء ما أخذتموه في صلاة المغرب نص ساعة اشتري لها